إذن هذا السيد الجديد أو الحياة الجديدة تحتاج أن تنشر نفوذها وتبسط نظامها الجديد شيئا فشيئا، وتميت فعاليات نظام العمل الذاتي القديم، النظام اللي كانت عايشة بيه طبيعتنا القديمة واللي ما تقدرش تعيش غير بيه. مليون مرة أؤكد إن لن يتم إصلاحها. إن هذا الناموس أو السيستم يعني مش هتقدر طبيعتنا تعيش بغيره اللي هو الفساد، مش هتقدر، لن يتم إصلاحها. لكن لابد أن يمات أو يضعف أو يسيطر عليه ويبسط النظام الجديد نفوذه على كل حياة الإنسان بما يحتوي ذلك من تغيير لعالم الإنسان الفكري. تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية. مرة أخرى وأخرى أؤكد أن فعاليات النظام الأدبي الروحي الخاطئ القديم وحتى طرق التفكير الخاصة به في جوهرها مش بالضرورة في مظهرها هي ليست إلا فاسدة، ليست إلا فاسدة وتعبر عن فسادي وخطيتي وسقوطي عن الله، لأنها مبنية على هويتي الذاتية المستقلة الزائفة والفاسدة. هذا النظام القديم أو الطبيعة القديمة الذاتية لا تموت ولا تتلاشى عند قبولنا للمسيح. عصاية سندريلا السحرية ليس لها وجود هنا، لا تموت أو تتلاشى عند قبولنا للمسيح. لكن إيه اللي بيحدث بيها؟ اللي يدرس لاهوت بولس هيفهم أن ما يحدث هو أن طبيعتي القديمة وفسادها الملزم والذي لا أستطيع أن أعيش إلا به عند ولادة نظام جديد وخلق خلقة جديدة في داخلي تفقد هذه الطبيعة مشروعيتها، تفقد شرعيتها، وتفقد إلزامها، وتفقد حتميتها، لأننا نحن نخرج وننسل من تحتها عن طريق أننا نموت عنها. أما هي هذه الطبيعة كنظام روحي وأدبي فاسد وساقط لا تتلاشى أبدا طوال الحياة على الأرض. ونبلل باقتباس أو اثنين على الأقل فوست. خلونا نقرأ الأول الشاهد اللي فوست بيعلق عليه في روميا 6 من عدد 6 إلى عدد 14 قبل ما نقرأ شرح فوست البروفيسور في اليونانية، يونانية العهد الجديد. خلونا نقرأ الشاهد نفسه قبل ما يشرحه أو يعلق عليه. روميا 6 من 6 إلى 14 بيقول بولس: عالمين هذا. طبعا أنا مش هشرح الجزء ده لأنه دي قصة معقدة إن إحنا نشرح، إحنا مش في درس كتاب رايت ناو، إحنا في درس لاهوتي لكن مش في درس كتاب، ده يختلف عن ده. لكن هحط أربع كلمات، هستخلص أربع كلمات هم الكلمات المفتاحية اللي عايز أستخدمهم هنا في هذا السياق من النص ده من عدد 6 لعدد 14. عالمين هذا أن إنساننا العتيق قد صلب، قد صلب في ماضي تام هنا معه مع المسيح ليبطل جسد الخطية كي لا نعود نستعبد. دي أول كلمة مفتاحية هنا، لا نعود نستعبد أيضا للخطية، أن السطوة والقهر والعبودية للخطية والفساد الذاتي وخضوعي للخطية بسبب فسادي وفساد طبيعتي بيفقد سيطرته على، يفقد مشروعيته، ملهوش إنه يستعبدني إني مور، لكنه موجود. طب عمليا ده معناه ايه؟ لسه هنشرحه في كل الدروس اللي جايه. لان الذي مات قد تبرأ من الخطيه. فان كنا قد متنا مع المسيح نؤمن اننا سنحيا ايضا معه. علمينا ان المسيح بعدما أقيم من الأموات لا يموت أيضا، لا يسوده، عفوا، لا يسود عليه الموت بعد، لأن الموت الذي ماته قد ماته للخطية مرة واحدة، والحياة التي يحياها فيحياها لله. التشبيه المثل ده بيدي بولس عشان يقول ان هو ده بالضبط اللي ينطبق عليكم. مرة واحدة مات للخطية، والحياة التي يحياها يحياها لله. وبيقول بولس اهو: كذلك انتم ايضا احسبوا، وهذه هي الكلمة المفتاحية نمرة 2، كذلك انتم ايضا احسبوا انفسكم امواتا عن الخطية. الخطية موجودة، والذات والطبيعة القديمة الفاسدة والفساد كما هو في داخلي، لكن يبد ما يحدث هنا هو ان الانسان الذي ولد ولادة جديدة يحسب نفسه بالنسبة للخطية، بما انه مات وصلب مع المسيح وقام معه، فهو يحسب نفسه بالنسبة للخطية ميت. الخطية ما ماتتش، لكن هو اللي مات بالنسبة للخطية. كذلك أنتم أيضا، عشان كده اتكلم في العدد الأبي عن المسيح عمل إيه؟ عشان يقول هو ده بالضبط اللي هيسرع عليكم. كذلك أنتم أيضا احسبوا أنفسكم أمواتا عن الخطية، ولكن أحياء لله بالمسيح يسوع ربنا. إذا لا تملكن، دي الكلمة الثالثة المحورية، السيادة تنتهي، لأن المشروعية بتاعة النظام القديم انتهت، هو موجود لكن ليس له السيادة. إذا لا تملك الخطية، وهي القوام بتاع النظام القديم، القوام الرئيسي للنظام الفاسد الذي هو أنا، لا يملك، موجود لكنه لا يملك في الإنسان المؤمن. إذن لا تملكن الخطية في جسدكم المائت، مش في أي جسد، جسدكم المائت. لذلك بما أنه مائت عن الخطية فلم تستطيع أن تملك عليه، هي موجودة لكن أنا ميت. لا تملكن الخطية في جسدكم المائت لكي تطيعوها في شهواتها، ولا تقدموا أعضاءكم آلات إثم للخطية، بل قدموا ذواتكم لله كأحياء من الأموات، وأعضاءكم آلات بر لله، فإن الخطية لن تسودكم. هي مش كلمة رابعة، لكن هي تكرر مرة أخرى، تملكن هي هي، تسودكم هي هي، تستعبد له. فهو في الواقع يوجد عمودين فقط في هذه القطعة محوريين في هذا السياق. هو من جهتي أنا المائت أحسب نفسي مائتا، ومن جهة الطبيعة القديمة التي قوامها الخطية لا تملك مشروعية أن تستعبد أو تملك أو تسود anymore، إلا لو أنا اديتها الفرصة. فإن الخطية لن تسودكم لأنكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة. نسمع بقى فوست قال إيه من ضمن شرحه للقطعة. قبل الخلاص كان المؤمن مجبرا، هذا هو الفرق، قبل الخلاص كان المؤمن مجبرا على إطاعة أوامر الطبيعة الخاطئة، لم يكن باختيارنا ولا يكون باختيار أي إنسان طبيعي أن يرفض الخطية. ارجعوا للدرس الثاني وافتكروا كل الاقتباسات الطويلة العريضة، عشان كده كدست كم من الاقتباسات لليهوديين والقديسين عبر العصور في الدرس الثاني، عشان أؤكد لكم أنه لا مناص ولا مفر من الطبيعة القديمة ومن سيادة الخطية طالما الإنسان سقط. لا مناص ولا مهرب ولا مفر، طالما الإنسان سقط فهو عبد للخطية ولا يستطيع إلا أن ينفذ أوامرها. فقبل الخلاص كان المؤمن مجبرا على إطاعة، مجبرا، لاحظوا المصطلحات الألفاظ اللي استخدمها، مجبرا على إطاعة أوامر الطاعة الطبيعة الخاطئة، لأن هذه هي طبيعته، بل هذا هو أنا، ولا أملك إلا أنا الخطية. ولكن منذ لحظة الخلاص أو لحظة بدء الخلاص، لحظة الميلاد الثاني أو الولادة الثانية، وبالتأكيد لابد أن يحدث هذا في الشخص الراشد، الطفل لا يعي كل هذا، فحتى إن تمت معموديته مرة أخرى على إيمان والديه فهو لازال غير راشد. عندما يصل إلى الرشد، عندما يصل إلى الرشد لابد أن يثبت هذا الإيمان ويثبته عن طريق كذا وكذا وكذا. إذا منذ لحظة الخلاص كسرت سلطتها عليه، يقول فوست، سلطة الطبيعة القديمة الخاطئة. منذ لحظة الميلاد الثاني والولادة الجديدة صار هناك خلقة جديدة، صار هناك نظام روحي جديد يقطن في الداخل، يسود، ففقد النظام السابق سيادته أو مشروعيته، فقد كسرت سلطتها عليه. يستأنف أو نستأنف مع فوست، ولكن لابد أن نلاحظ أن بولس لا يعلم بما يدعى محو أو استئصال الطبيعة الخاطئة. مهمة أوي يا جماعة، ركزوا فيه. لابد أن نلاحظ أن بولس لا يعلم بنظرية سندريلا، لا يعلم بما يدعى محو أو استئصال الطبيعة الخاطئة. الطبيعة الخاطئة لا تمحى ولا تستأصل ولا تتلاشى. يقول فوست، أي أن هذه الطبيعة تنزع بالكامل. بولس عمره ما قال كده. فالكتاب المقدس يعلم بأن هذه الطبيعة تظل في المؤمن حتى يموت. تظل في المؤمن حتى يموت. يوحنا الأولى 1:8، الاقتباس لفوست وليس لي. يوحنا الأولى 1:8 التي تقول: إن قلنا أنه ليس لنا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا. يستأمل فوست قائلا: وإنما المؤمن لا يوجد بعد في هذه الطبيعة. الطبيعة موجودة في داخلي، لكن المؤمن لا يحيا في داخل هذه الذات والطبيعة الفاسدة والساقطة. بمعنى إيه؟ لا يوجد في داخل ذاته، لإلا تخلطوا كمتدربين في المشورة إن إحنا بنتكلم على الإنسان عايش في دينايل وعايش برا نفسه، لأن اللغة قصيرة، فممكن لو مش صحيين الأمور تدخل في بعضها. المؤمن لا يوجد بعد في هذه الطبيعة، بمعنى أنه لا يوجد في قبضتها أو تحت سلطتها الجبرية. جميلة جدا جدا من فوست، بمعنى أنه المؤمن لا يوجد في قبض طبيعته القديمة. قبل الإيمان أنت في قبض ذاتك 100%. أنا في قبض فسادي 100%. بمعنى أني تحت سلطته، سلطة هذا الفساد. والسلطة هذه يصفها فوس أنها سلطة جبرية، عنديش اختيار أني أخرج منها. تذكروا بولس: ليس سكينا فيا أي في جسدي أي شيء صالح. ولكن الله، استأذن فوس، ولكن الله حين يقوم بعملية زرع الطبيعة الإلهية فينا، وهذا هو الولادة، أنه يلد طبيعة جديدة. الطبيعة دي هي طبيعة المسيح بيزيكلي، يعني مش أي اختراع، هو المسيح نفسه. حين يقوم الله بعملية زرع الطبيعة الإلهية فينا، يترك الطبيعة الشريرة أيضا هناك، ولكن بلا سلطان على الفرد. هكذا يشرح فوست رومية 6 من 6 ل 14. الله حين يقوم بعملية زرع الطبيعة الإلهية فينا يترك الطبيعة الشريرة أيضا هناك، لكن الجبرية كسرت بلا سلطان على الفرد. ومن ثم الجملة الجاية دي أهم جملة بقى في الاقتباس كله، هي اللي هتوزن الكفة وتخلي الوضع شعر واضحا جدا، رغم ان هناخد اسبوعين ثلاثة نشرح فيه، بس مهم نقولها. ومن ثم فإن الشخص المسيحي هنا وهو يملك حرية أدبية جديدة وقد تحررت إرادته تماما، فعليه أن يختار. ونقف هنا، عليه أن يختار. لازال هناك اختيار متروك على كتف وعاتق الإنسان. لذلك يناشد بولس: البسوا الجديد، اخلعوا القديم، تغيروا، لا تشاكلوا أفعال أمر كلها، لأن الإنسان يملك الاختيار حتى وهو متخلص من السلطة الجبرية لطبيعته القديمة، لكن يملك الاختيار أن يعود إليها ولا ينصاع للسلطة الجديدة، ويعود في ريفولت، في تمرد من جديد على الله حتى وهو مؤمن. من ثم فإن الشخص المسيحي هنا وهو يملك حرية أدبية جديدة وقد تحررت إرادته تماما، فعليه أن يختار إما أن يحيا حياته بمفعول الطبيعة الشريرة أي القديمة. ها هو بوست قالها صراحة أن الإنسان يملك هذا الاختيار، إما أن يحيا حياته بمفعول الطبيعة الشريرة القديمة رغم أن سلطتها الجبرية كسرت عليه، أو يحيا حياته بمقتضى قوة الطبيعة الإلهية الجديدة. هنا المعركة اللي اتكلم عنها مودي التي لازالت ستأتي على الأبواب، لسه بيقول يهادي في معركة حامية الوطيس هيدخل فيها مع إنسانه القديم وذاته وطبيعته القديمة حتى بعد أن فقدت هذه الطبيعة سلطتها الجبرية عليه. هناك اختيار على الإنسان. حد يقول لي ليه؟ لأن الإنسان كائن حر ببساطة، اختار أن يسقط وهو لم يعرف الخطية من قبل، فبالتأكيد يستطيع أن يختار أن يتخلى عن الطبيعة الجديدة التي في داخله وينصاع لمفعول الطبيعة الشريرة القديمة حتى وهي فاقدة السلطة الجبرية والمشروعية في داخله. هنا تقع المسؤولية علينا فأن نعطي هذه الطبيعة الجديدة أي المسيح داخلنا المساحة لكي يسود أكثر فأكثر. المسؤولية تقع علينا. الجملة دي خطيرة أوي، أرجوكم اسكتوا فيها. جملة مصيرية، مصيرية. أنا وأنت وأنت علينا مسؤولية الاختيار أن نعطي لطبيعة المسيح البارة في داخلنا، إذا كانت في داخلنا، المساحة لكي تسود أو تنكمش. لذلك هناك حالة فيها ينتقل الروح ويحزن الروح داخل الإنسان وينكمش. تقع المسؤولية علينا في أن نعطي هذه الطبيعة الجديدة أي المسيح داخلنا المساحة لكي تسود طبيعته البارة أكثر فأكثر، وبالتأكيد هذا عن طريق عمل الروح القدس الذي يجعلنا شبه المسيح أكثر فأكثر، عن طريق التجديد أي التقديس التدريجي يوما فيوم، بما يحتوي ذلك من تغيرات مترتبة لعالمنا الفكري الداخلي بل والسلوك الخارجي. وهكذا نختبر أو تختبر كما يقول بولس في الجزء الثاني من رومية 12:2 تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا، وفي الإنجليز هنا to prove، لكي تبرهنوا أو تثبتوا تثبتوا بالبرهان العملي ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة، دون إعطاء السيادة والمساحة أكثر فأكثر لطبيعة المسيح البارة عن طريق عمل الروح القدس للتغيير والتجديد والتقديس المستمر المتناهي فينا داخليا في عالمنا الفكري، في قيمنا، في ثقافتنا، في سلوكياتنا. لن نستطيع أن نعطي البرهان، لن يوجد في أيدينا برهان عملي نثبت به أن هناك إرادة صالحة مرضية لله فينا. فينا إرادة الله الصالحة المرضية موجودة، لكن داخلي لكي أبرهن أن هناك تغير بسبب هذه الإرادة لابد أن يكون هناك برهان. وهنا البرهان يرجعني مرة أخرى إلى الاقتباس اللي جي سي رايلي في الكتاب دعوة للقداسة كررها فيه ثلاث مرات ورا بعض، يعني التوكيد اللفظي بيحط الكلمة مرتين، لكن ده ثلاث مرات ليست مجرد توكيد لفظي. البرهان 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 سيكون هو الأمر الوحيد المطلوب عندما يظهر العرش الأبيض العظيم وتفتح الأسفار وتسلم القبور سكانها ويصطف الأموات أمام المحكمة الإلهية. مش أي حاجة تانية تبقى مطلوب غير برهان على أن إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة موجودة وناجزة فيك. صفحة 64 في جيسي رايلي يستأنف مع رأيي، وبدون برهان على أن إيماننا بالمسيح كان حقيقيا وأصيلا، وهذا ما لابد أن يرجعكم إلى صدمة أن يقف الشخص أمام الرب ويقول له يا رب يا رب أما صنعنا معجزات باسمك وأخرجنا شياطين، وفيه ثقة كبيرة أنه في الرب وأن هذا باسم الرب. بدون برهان على أن إيماننا بالمسيح كان حقيقيا وأصيلا لأنه يبدو جدا واضحا جدا وأكيدا من تاريخ المسيحية أن هناك إيمان كثير جدا غير حقيقي، كما قال رايلي في أحد الاقتباسات اللي شاركت بها صفحة على الإنترنت، أنه ينظر حوله. وأنا مستغرب، أنا شخصيا ببتدي أستغرب دلوقتي أن أجد في كل الحقب المختلفة والعصور المختلفة والبلاد والثقافات المختلفة رجال الله يقولون نفس الكلمة، وكأنه التاريخ كله يشهد على أنه دائما أبدا كان هناك انتشار للمسيحية الزائفة دائما أبدا. يبدو أنه لم تكن هناك مسيحية حقيقية إلا في ممر ضيق غير منظور بين الشقوق ومغاير الأرض. بدون برهان على أن إيماننا بالمسيح كان حقيقيا وأصيلا سوف نقوم ثانية فقط لكي ندرك، ولا أستطيع أن أجد برهانا يمكن قبوله في ذلك اليوم سوى التقديس. إذا البرهان ليس أني في يوم ما رفعت إيدي وقبلت المسيح، البرهان ليس أني في يوم ما طلبت أن يدخل المسيح إلى حياتي، البرهان ليس أني في يوم ما ندمت وتبت واعترفت بس بفسادي. البرهان 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 يكمن في التقديس حسب جي سي رايلي. ما هو التقديس؟ هو الخلاص بحسب تيتوس 3:5 بالمفهوم نمرة 2، الخلاص بالمضارع المستمر وليس بالمفهوم نمرة 1 الولادة الثانية الحدث الذي في زمن محدد تام. إذن التقديس كعملية يبدو أو تبدو واضحة في كتابات بولس عن خلع القديم ولبس الجديد. كولوسي 3:9-10. قد خلعتم، خلوا بالكم إنها لم تخلع، ولكننا نحن الذين انسلخنا عنها، زي ما فوست قال، قد خلعتم الطبيعة القديمة وممارساتها أو تطبيقاتها العملية. دي من ترجمة Revised Standard Version. The old nature with its practices. قد خلعتم the old nature with its practices. قد خلعتم الطبيعة القديمة وممارساتها أو تطبيقاتها العملية ولبستم الطبيعة الجديدة والتي تتجدد. مضارع مستمر لبلوغ تمام المعرفة وفقا لصورة خالقها. كولوسي 3:9-10. لذلك يناشد بولس المؤمنين قائلا: كما قبلتم المسيح، كولوسي 2:6، كما قبلتم هنا الخلاص بمعنى الولادة الثانية، كما قبلتم المسيح يسوع الرب اسلكوا، فعل امر فيه، لا خلاص بمجرد القبول دون برهان التقديس، دون مضارع مستمر، اسلكوا فيه. غلطية 5:25، إذا كنا نحيا بالروح، كناية عن قبول المسيح أو الولادة الثانية، وأصبح الروح أو الحياة الجديدة تعطينا حياة بدل الموت في داخلنا، إذا كنا نحيا بالروح فلنسلك، مرة أخرى فعل أمر، أيضا بالروح. لأنه بالتأكيد لا يوجد تبرير دون تقديس، لا يوجد خلاص هو عبارة عن قبول دون تجديد مستمر. إذن هذا يعني أننا قد نقبل المسيح ونحيا من الموت بواسطة حياته الجديدة فينا، ولكن تظل هناك مسافة خاضعة لإرادة الإنسان وبالتالي مسؤوليته، مقدارها كل عالمنا الداخلي، أفكارنا، قيمنا، معتقداتنا الأساسية. لكي ما تخرج هذه الحياة الجديدة إلى الخارج في شكل سلوك جديد، لأن أنا بتكلم عن أن الأفكار والقيم والمعتقدات الأساسية العالم الداخلي لابد أن يتغير، وهو اتكلمت عنه في أسلوب الأباء. لكي ما تخرج هذه الحياة الجديدة إلى الخارج في شكل سلوك جديد مغاير يعبر عن هذه الحياة الجديدة. والحقيقة أن نقاط التماس لا مهرب منها في كثير من الأحيان، لأنه لا يوجد نضج روحي دون نضج نفسي. ما فيش حاجة اسمها الإنسان ده نضج روحيا وعلاقته قوية أوي بالمسيح، بس عالمه الداخلي وحياته العملية ال 15-20 سنة اللي فاتوا رغم إيمانه بالمسيح بايظين في تراجع مستمر، لأن هنا لا يعطي البرهان أن هناك تجديد يبسط نفوذه على عالمه الداخلي. لابد أن النضج الروحي يقود مع الوقت عام بعد عام بعد عام إلى نضج نفسي. ولا يعني هذا اختفاء الصراعات النفسية والضعفات. هذه هي مسؤولية الإنسان التي يطالبنا بها بولس في الآيات السابقة. إذن الإنسان الذي لا يظهر في هذا التغير عاما بعد عام على السطح، فإما أنه لم يحتضر الميلاد الثاني من الأساس، أو أن عملية التجديد كعملية تدريجية قد توقفت. وهذا مرادف لانطفاء الروح القدس. الروح القدس وهو أكتف لابد أن يقود الإنسان لأن يشبه هذه الصورة، صورة المسيح في داخله الذي موجود الروح القدس لأجل تمجيده. فإذا عام بعد عام لا يحدث التغير ويستشري، دي كلمة عمال أدور عليه، ده السيمانتيك أو اللفظ اللي بدور عليه، يستشري ينتشر ويستشري سنة بعد سنة، سنة بعد سنة، سنة بعد سنة، عام بعد عام، عام بعد عام. فإما إنه لم يوجد أو لا يوجد حياة حقيقية من الأساس، بل يوجد تدين. فاكرين الأسبوع اللي فات؟ يوجد تدين، والتدين ليس مرادف للإيمان. فإما أنه لم يوجد حياة حقيقية، لم توجد طبيعة المسيح البرة من الأساس، لم توجد الخلقة الجديدة أو الولادة الجديدة الثانية داخل هذا الإنسان من الأساس، أو أنها وجدت لكن عملية الخلاص بالمعنى الثاني، التجديد، التقديس، المضارع المستمر لسبب أو آخر توقفت. وهذا خطير جدا. فقد تكون لنا حياة وهوية جديدة هي المسيح، ولكن قيمنا ومعتقداتنا واتجاهاتنا الفكرية وبالتالي سلوكياتنا لم تتغير بعد تبعا لهذه الحياة الجديدة، أو أننا لم نختبر الولادة الثانية من الأساس. إنها مسؤوليتنا نحن أن نيسر للحياة الجديدة عن طريق الخضوع للروح القدس أن تنسحب على عالمنا الداخلي ومنه للخارج، وإلا فالروح يحزن وقد ينطفئ ويتوقف عمله فينا. وإذا توقف عمل الروح فينا هنا يبدأ الموت تماما تماما، زي الغرغرينة أو الإسكيميا في الطب، توقف الدم لجزء معين من الجسم معناه موت هذا الجزء ولا بد أن يقتل. إسكيميا. جدير أن نختم باقتباس الأب متى المسكين. ينبغي أن لا ننسى أبدا أننا بدون المسيح نبقى مرفوضين. وقفوا عند الجملة دي وتأملوا فيها. بدون المسيح، بدون المسيح نحن مرفوضين بدون المسيح. غير أن قبولنا المسيح لا يعني مجرد إيمان لفظي أو فكري. ليس مجرد إيمان فكري، ليس مجرد عقائد. دلوقتي تقدر تفهموا ليه أن العقيدة الصائبة المستقيمة دون الحياة لا تنفع. لأن يقول الأب متى المسكين أن قبولنا للمسيح لا يعني مجرد إيمان فكري. لا يكفي أن تكون إيمانياتنا ومعتقداتنا الفكرية صائبة تماما ومستقيمة وأرثوذكسية تماما بمعنى قويمة. وبالتأكيد ليس إيمان مجرد إيمان لفظي، ولكن يعني قبول المسيح يعني ايه؟ بحسب الأب متى المسكين يعني قبول حياة جديدة في المسيح بسلوك جديد ووجود آخر. هنا البرهان، وجود آخر فعال بالروح القدس غير وجودنا الذاتي. فالوجود الذاتي يتركن على الأرض ولا يموت للأسف، هذه لعنة السقوط، لكن يتركن على الأرض بدل ما هو مسيطر يسيطر عليه ويحتل مكانه نظام جديد، وجود آخر فعال بالروح القدس، لأنه يشمل قبول موت حقيقي، موت حقيقي. لابد أن يكون هناك موت حقيقي ترمز إليه المعمودية، موت حقيقي. لذلك كثيرين يؤمنوا بمعمودية الكبار الراشدين اللي بإرادتهم يعلنوا إيمانهم بالموت في المقبرة. يقول أب متى المسكين أنه يشمل قبول المسيح، يشمل قبول موت حقيقي وقيامة حقيقية عن ذواتنا والعالم. يا لها من مأساة نعيشها في يومنا المظلم هذا. هذه الكلمات أشعر بها دائما في قلبي وأنا أعلم وأنا أقارن ما تعلمت ورأيت وأؤمن أنه الحق بما يعاش في يومنا المظلم هذا. أتذكر دائما كلمات توزر في كتاب الله وراء الله، يا لها من مأساة نعيشها في يومنا المظلم هذا، حيث أنهى لنا معلمون بحثنا عن الله. كيف أنهى لنا معلمون بحثنا عن الله؟ يعطينا توزر الإجابة في الجملة القادمة. فقد جعل كل شيء ينصب حول الفعل الأول لاختبار قبول المسيح، فلم يعد يتوقع منا المطوق لأي استعلان أكثر من الله لنفسنا فيما بعد. وبالقصين بيقول توزر أنه بالمناسبة مصطلح قبول المسيح لا وجود له في الكتاب المقدس، وهو اسيس بروتستانتي. فلم يعد يتوقع منا أن نطوق لأي استعلان أكثر من الله لنفسنا فيما بعد، لأنه جعل كل شيء ينصب حول الفعل الأول لاختبار قبول المسيح. لقبول المسيح، لقبول المسيح أو ولادة ثانية بلا تقديس، وإلا لا برهان أمام العرش الأبيض. لقد أوقعنا في شرك التفافات المنطق الزائف. الذي ينبر على أنه إن كنا قد وجدنا الله فلا حاجة لنا للبحث عنه فيما بعد. يبدو منطق لكنه منطق زائف، وهو فخ. شرك يعني فخ، منطق زائف ملتف ملتوي. احنا قبلنا المسيح وجدنا الله، طبعا نطلبه تاني ليه؟ وهو موجود في قلوبنا. هذا منطق ولكنه منطق فاسد شرير. يقول كذا عندي تعليقين او تعليق وسؤال. اوكي، فالتعليق اللي عندي بخصوص الفرق بين الشقين المكونين للخلاص اللي اتكلمت عنه في الدرس، بدا ليا من بعض الرسائل اللي جت انه في عدم وضوح للفرق بين الشقين دول. الشق الاول الذي هو الميلاد الثاني أي التبرير، والشق الثاني اللي هو تجديد الروح القدس أي التقديس. أوكي، خلينا نرجع في دقائق بسيطة. تيتوس 3:5، لا بأعمال في بر عملناها نحن، لا بأعمال في بر عملناها نحن، بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني، دي نمرة واحد. اثنين، وتجديد الروح القدس. بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس. عايز أوضحها من خلال اقتباس أغفلته المرة اللي فاتت لمفسر اسمه دونالد جوفري، وهو بيشرح الآية دي. تيتوس 3:5 بيقول إن تجديد الروح القدس، يعني هي جملة واحدة بس هامة قوي، إن تجديد الروح القدس يعني عملية التجديد الناجمة، ناجمة يعني ناتجة عن الولادة الثانية. فإذا هناك فرق في ولادة ثانية وفي عملية تجديد تنجم أو تنتج عن الولادة الثانية. بيقول أن تجديد الروح القدس يعني عملية التجديد الناتجة عن الولادة الثانية والمصاحبة لها. فالعملية هي بتبدأ مصاحبة للولادة الثانية لكنها تستمر. ففي ولادة ثانية وفي نفس الوقت تبدأ عملية تجديد وتستمر. إذن في شقين، الشق الأول اسمه الميلاد الثاني أي التبرير، يحصل فيه الإنسان على التبرير، وده أمر يحدث مرة واحدة فقط في زمن محدد تام ونهائي في لحظة محددة من الزمان. الشق الثاني اسمه تجديد الروح القدس أو التقديس، وهو أمر يبدأ في الحدوث في الميلاد الثاني ولكن يستمر في الحدوث طوال الحياة على الأرض. وبولس في كورنثوس الثانية إصحاح 4 عدد 16 بيقول تعبير واضح جدا يشرح يعني إيه العملية دي، عملية تستمر كل يوم. بيقول إن كان إنساننا الخارج يفنى فالداخل يتجدد، والتعبير الهام يوما فيوما. فإذا عملية التجديد التي يقوم بها الروح القدس من خلال الإنسان وتسمى التقديس لا نستطيع أن نقول أنها تحدث في زمن تام محدد وفي لحظة معينة من الزمن وتامة، رغم أنها تبدأ في نفس لحظة الميلاد الثاني لكنها تتجدد يوما فيوم حسب بولس كورنثوس الثانية 4:16. فالداخل يتجدد، فإذا هي عملية بروجريسيف ومستمرة يوما فيوم. وده اللي بيخلي دونالد جوفري المفسر اللي اقتبست منه حالا وهو بيفسر تيتوس 3:5 بيربط تجديد الروح القدس ده أو التقديس اللي هو عملية، بيربطه بعبارة بولس في رومية 12:2 تغيروا عن شكلكم بتجديد، وهي نفس الكلمة طبعا في اليوناني، هي نفس الكلمة في زمن المضارع المستمر. فعلشان يربطها بصورة واضحة بيرفير بيشير إلى رومية 12:2 وأيضا يشير كثير من المفسرين إلى كورنثوس الثانية 4:16 يوما فيوم. إذن لو قلنا عن الخلاص بمعنى تجديد الروح القدس والتقديس أنه يحدث في لحظة تامة في حياة الإنسان، نكون مخطئين وربما أيضا مهرطقين. بينما إن قلنا عن الخلاص بمعنى التبرير أو الميلاد الثاني أنه يحدث في لحظة محددة في حياة الإنسان، نكون محقين. فهذه اللحظة لابد من حدوثها كنقطة بداية، زي أي بداية لابد من لحظة ما لحدوثها إذا توافرت مواصفات التعريف اللي أنا قدمته في بداية الدرس. وأرجو من كل إنسان يستمع لكلماتي هذه أن يراجع نفسه على ضوء ذلك التعريف ويسأل نفسه السؤال التالي: هل أجد في حياتي يوما كهذا ولحظة كهذه بدأ فيها التجديد في حياتي؟ أرجو ذلك في المسيح، لئلا يأتي يوم يكتشف الإنسان فيه أنه كان ضحية للخدعة الكبرى وأنه كان متدينا لا مسيحيا وملتزما بكل العقائد الدينية الصحيحة ولكن ليس مسيحيا. لابد من بداية، لابد لحظة معينة يبدأ فيها التجديد. وأرجو في المسيح مرة أخرى أن يراجع كل مستمع وكل مستمعة حياته على ضوء التعريف الذي قدمته، لأنه التعريف يضع الكريتيريا الحيثية أو المناخ الذي يحدث في هذه اللحظة. أوزوالد تشامبرز، وده آخر اقتباس في هذه النقطة، أوزوالد تشامبرز بيجمل في جملة معنى الخلاص في جملة واحدة كالتالي، يقول: أن نولد من فوق هذه بداية متجددة دائما وأبديا. إذن هذه بداية لابد أن تحدث، ما بيتولدش الإنسان بيها، ما بيطلعش يلاقي نفسه فيها لأنه اتولد في أسرة مسيحية أو في وسط الكنيسة، لابد من بداية، لابد من لحظة بداية. هذه بداية متجددة دائما وأبديا. فصلة ويقول: تجدد مستمر في التفكير وفي الكلام وفي الحياة. إذا نرى في اقتباس أوزوالد تشامبرز هنا لحظة البداية الميلاد الثاني التبرير، ونجد في نفس الجملة تجدد مستمر في كل حياة الإنسان في التفكير وفي الكلام وفي الحياة. أعتقد أني أوفيت، إن لم أكن مخطئا، أوفيت ما يمليه على ضميري في هذه النقطة، وإن كانت ستظل صعبة على البعض، نستطيع أن نستمع إلى التسجيل مرة ومرة ومرة.